تنآد قلوبنا حزنا على الجرح الذي يتجدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بأسماك ندعو سيدي ونرجو ربنا هب لنا منك مغفرة منك مرحمة سيدي إن لم تكن لنا فمن يغفر الذنوب للعصاة من ما حاشاك تقطع سيدي وتمنع سائلا قائلا يا بديع السلام.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يملكون مثل قال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون صدق الله العلي العظيم
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله. على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، لا
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، معكم في الدقائق هذه ونحن نتعبد لله عز وجل بزيارة رابع أئمة العترة المحمدية إمامنا السجاد عليه السلام. ونص الزيارة التالية معد مما روي عن أهل البيت عليهم السلام في زيارة أئمة البقيع كما ورد في كتاب مصباح الزائر وغيره، وكذلك مما جاء في كتاب بحار الأنوار وكتاب أعمال الحرمين للشيخ علي بن منصور المرهون، وما جاء في الصلوات على الحجج الطاهرين عليهم السلام المروية عن إمامنا العسكري سلام الله عليه، وكذلك في دعاء التوسل المأثور. فنزور مولانا الإمام السجاد عليه السلام قائلين: السلام عليك يا إمام الهدى، السلام عليك يا أهل التقوى والحجة على أهل الدنيا، السلام عليك أيها القائم في البرية بالقسط، السلام عليك يا أهل الصفوة، السلام عليك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أنك قد بلغت ونصحت وصبرت في ذات الله، وأشهد أنك كذبت وأسيء إليك فغفرت، وأشهد أنك من الأئمة الراشدين المهتدين، وأن طاعتك مفروضة، وأن قولك الصدق، وأنك دعوت فلم تجب، وأمرت فلم تطع، وأنك من دعائم الدين وأركان الأرض لم تزالوا بعين الله ينسخكم من أصلاب كل مطهر وينقلكم من أرحام المطهرات، لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء، ولم تشرك فيكم فتن الأهواء، طبت يا مولاي وطاب منبتك، من بك علينا ديان الدين، فجعلك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وجعل صلاتنا عليك وعلى آل جدك رسول الله صلى الله عليه وآله رحمة لنا وكفارة لذنوبنا، إذ اختاركم الله لنا وطيب خلقنا بما من علينا من ولايتكم، وكنا عنده مسمين بعلمكم معترفين بتصديقنا إياكم. مولاي، وهذا مقام من أسرف وأخطأ واستكان وأقر بما جنى ورجى بمقامه الخلاص، وأن يستنقذه بكم مستنقذ الهلك من الردى، فكن لي يا مولاي شفيعا، فقد رغبت إليكم إذ رغب عنكم أهل الدنيا واتخذوا آيات الله هزوا واستكبروا عنها. السلام عليك يا زين العابدين، السلام عليك يا زين المتهجدين، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك يا ولي المسلمين، السلام عليك يا قرة عين الناظرين العارفين، السلام عليك يا خلف السابقين، السلام عليك يا وصي الوصيين، السلام عليك يا خازن وصايا المرسلين، السلام عليك يا ضوء المستوحشين، السلام عليك يا نور المجتهدين، السلام عليك يا سراج المرتضين، السلام عليك يا ذخر المتعبدين، السلام عليك يا سفينة العلم، السلام عليك يا سكينة الحلم، السلام عليك يا ميزان القصاص، السلام عليك يا سفينة الخلاص، السلام عليك يا بحر الندى، السلام عليك يا بدر الدجى، السلام عليك أيها الأواه الحليم، السلام عليك أيها الصابر الحكيم، السلام عليك يا رئيس البكائين، السلام عليك يا مصباح المؤمنين، السلام عليك يا مولاي يا أبا محمد، أشهد أنك حجة الله وابن حجته وأبو حججه وابن أمينه وأبو أمنائه، وأنك ناصحت في عبادة ربك وسارعت في مرضاته، وخيبت أعداءه وسررت أولياءه. أشهد أنك قد عبدت الله حق عبادته واتقيته حق تقاته وأطعته حق طاعته حتى أتاك اليقين، فعليك يا مولاي يا ابن رسول الله أفضل التحية والسلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على علي بن الحسين سيد العابدين الذي استخلصته لنفسك وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون، اخترته لنفسك وطهرته من الرجس واصطفيته وجعلته هاديا مهديا. اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى تبلغ به ما تقر به عينه في الدنيا والآخرة، إنك عزيز حكيم. اللهم صل على الإمام الوصي والسيد الرضي والعابد الأمين علي بن الحسين زين العابدين، إمام المؤمنين ووارث علم النبيين. اللهم اخصصه بما خصصت به أولياءك من شرائف رضوانك وكرائم تحياتك ونوام بركاتك، فلقد نصح لك في طاعته وسارع في رضاك وسلك بالأمة طريق هداك وقضى ما كان عليه من حقك في دولته وأدى ما وجب عليه في ولايته حتى انقضت أيامه وكان بالمؤمنين رؤوفا وبرعيته رحيما. اللهم بلغه منا السلام واردد منه علينا السلام، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. يا أبا الحسن، يا علي بن الحسين، يا زين العابدين، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله بحق جدك المصطفى وآله الطيبين صلوات الله عليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Thank you. قرأنا لحضراتكم نص بعض الزيارات المروية عن أهل البيت عليهم السلام في زيارة أئمة البقيع عليهم السلام، ومنهم مولانا ومقتدانا الإمام السجاد عليه السلام.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآية 83 من سورة البقرة المباركة، تلك الآية التي وقفنا عليها طويلا، ولا بأس، لأن آيات القرآن الكريم لا يمكن أن تنتهي دلالاتها وأبعادها وإيحاءاتها مهما تحدثنا عنها وتدبرنا في سياقها وفي كلماتها وفي مفرداتها. فتحدثنا بالأمس عن هذه الآية المباركة، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. تحدثنا عن طبيعة الترتيب القرآني في هذه الآية المباركة، فإنها ابتدأت بالله سبحانه وتعالى وانتهت بالناس جميعا، مرورا بالوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين. وهذا الترتيب كما قلنا في حلقة الأمس له دلالاته الكبيرة وأبعاده وإيحاءاته العميقة، لأن القرآن الكريم عندما يقدم العبودية لله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يوصي بالوالدين ويوصي بذي القربى واليتامى والمساكين والناس جميعا حتى تنبع كل تلك العلائق من العلاقة الأولى مع الله سبحانه وتعالى. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. هذا هو المهم، أن يبقى الإنسان في علاقاته مع الآخرين مهما كان هذا الآخر، تبقى في طول العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن في حال من الأحوال أن تكون تلك العلائق مع الوالدين ومع الأقربين ومع اليتامى والمساكين والناس جميعا على حساب العلاقة الأولى، علاقة العبودية لله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، حصر للعبودية وللطاعة وللانسجام مع المنهج الرباني، ورفض لكل المناهج الأخرى، ورفض للاستعانة بكل أحد ما عدا الله سبحانه وتعالى. وتبقى لقيمة الوالدين لها قيمة كبيرة كما تحدثنا، وذي القربى واليتامى والمساكين. وقلنا أن القرآن الكريم دائما وأبدا يقدم اليتامى على المساكين، ذلك لأن اليتامى بحاجة معنوية ونفسية وروحية أكثر مما هم بحاجة إلى يعني معنى مادية من أموال وغذاء، ولأن مشكلة المسكين هي مشكلة تتعلق بالجوع والشبع، أما مشكلة اليتيم فتتعلق بالجانب النفسي، لأن هذا اليتيم قد فقد أباه، والذي يفقد ذلك السند القويم والقوي فإنه يحتاج إلى سند اجتماعي آخر ليعوض له تلك الخسارة الكبرى. فنجد القرآن الكريم دائما يقدم اليتامى على المساكين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. انظر إلى كلمة يدع اليتيم، يعني لا ينبغي أن يستعمل الدع والترك والزجر مع اليتامى، لأن هذا الزجر ويدل على عدم احترام اليتيم، مما يسبب أمراض نفسية لهذا اليتيم الذي هو بحاجة إلى إكرام. كلا بل لا تكرمون اليتيم، هنا ليست حاجة مادية وإنما إكرام. قد أنت تعطي لليتيم قد مئات الدنانير مثلا، ولكنه تؤذيه، ولكن تعطيه بطريقة غير كريمة، وهذا عطاء مرفوض. صحيح إنك قد أعطيته بعض الأموال، وقد يعني لبيت حاجة المعدة له، أما بقيت الحاجة النفسية والحاجة المعنوية. ولهذا القرآن الكريم يستعمل كلمة الإكرام في الوقت الذي يستعمل فيه مع المساكين والطعام، ويحثنا على إطعام المسكين. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. بعد ذلك انتقلت الآية إلى الناس جميعا، وقولوا للناس حسنا. هنا القرآن الكريم يرسم العلاقة مع الناس جميعا لتتسع دائرة الإنسان وتمتد إلى مراعاة كل العلائق الاجتماعية، ولا تقتصر على الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين فحسب، لتكون القاعدة في التعامل قائمة على أساس القول الحسن والسلوك الحسن من خلال الكلمة الطيبة التي تدخل إلى القلوب. وقولوا للناس حسنا، هذه الآية المباركة تأمرنا بأن تكون القاعدة في التعامل مع الناس قاعدة الحسنى، التعامل الطيب والقول الطيب مع الآخرين، وجادلهم بالتي هي أحسن. هنا القرآن الكريم دائما في الآيات المباركة يدعونا إلى الحسنى ويدعونا إلى الأحسن، أن نختار الطريق الأفضل والطريق المثلى، وخصوصا عندما نكون في حالة الجدال مع الآخرين. ولهذا القرآن الكريم في حالة الجدال يقول وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا التعبير له دلالاته الرائعة في خطورة الجدال وخطورة الإنسان المجادل، لأن في أجواء الجدال وأجواء الحوار دائما قد يفقد الإنسان سيطرته ويفقد اتزانه، لأنه يريد أن ينتصر إلى فكرته وإلى رأيه وإلى عقيدته وإلى مذهبه. هذا الجو قد يجعل الإنسان يتحدث مع الآخر حديثا قاسيا، قد يسمعه كلمات نابية، قد يعني يكون في جو بحيث يثير المقابل من خلال بعض الكلمات ومن خلال بعض الإشارات أو من خلال قسوة الكلام وحدة الكلام. ولهذا القرآن الكريم يأمرنا بأن نختار الطريق الأمثل والطريق المثلى في الجدال، وجادلهم بالتي هي أحسن، حتى لا يقع الإنسان وهو في زحمة الحوار بتشنجات قد تؤدي إلى أن يستعمل الكلمات القاسية التي قد تسيء للآخرين، مما تجعلهم يعيشون حالة التشنج والعصبية، فتتعقد الأمور أكثر فأكثر. وقولوا للناس حسنا، لأن الكلام الحسن يغير الآخرين ويجعل العدو صديق حميم. القرآن الكريم يأمر في سورة طه، يأمر موسى وهارون عليهما السلام بأن يقولا إلى فرعون، يخاطب فرعون خطاب لين: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هنا القرآن الكريم يصف القول باللين: وقولا له، فقولا له قولا لينا. لماذا؟ لعله يتذكر أو يخشى. هنا يعني إهداف القول اللين في الحوار والجدال خصوصا يجعل المقابل ينفتح على الفكرة الإسلامية وينفتح على الرأي الإسلامي، بدلا من أن ينغلق وأن يتشنج. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. شوف يعني القرآن الكريم رغم أنه يتحدث مع موسى وهارون عليهما السلام ليذهب إلى فرعون ذلك الطاغية المتجبر الذي يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. رغم ما وصل إليه فرعون من الجبروت ومن الطغيان ومن الكفر ومن ادعاء الإلوهية والربوبية، رغم ذلك القرآن الكريم يأمر موسى وهارون عليهما السلام أن يذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. طبعا القول اللين جاء في بعض الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: فقولا له قولا لينا أي كنياه، يعني كان فرعون اسمه أبو مصعب، فقولا له يا أبا مصعب ولا تقولا له يا فرعون، لأن هذا اللقب، وعندما تستعملون الكنية للإنسان وتلقبونه بمثلا بلقبه أو بكنيته أو بأبو فلان وأبو فلان، هذا يؤدي إلى اللين بدل من أن تخاطبوه باسمه. طبعا هذا مصداق من مصاديق اللين. وهناك ملاحظة مهمة وأساسية، فلا ينبغي أن نفهم القول الحسن بأنه يعني القول الذي يرضي الجميع مهما كانوا في حالة الكفر، لا، وإنما القول الحسن قد يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا فإن لا يعني فقولا له قولا لينا أو قولوا للناس حسنا يعني أن نجامل الناس في كفرهم وفي خطائهم وفي شركهم، على العكس من ذلك. انظر إلى القول اللين لموسى عليه السلام وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني أنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. انظر هذا القرآن الكريم يعبر عنه بالقول اللين، يعني لا يعني المضمون اللين وإنما يعني الأسلوب اللين رغم صلابة الموقف ورغم مبدئية الموقف. وسنتحدث في الحلقات القادمة إن شاء الله عن هذا الميثاق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين عليه السلام داعي الله.
ورام ابن ميسون على الدين إمرة فعاثت بدين الله جهرا جرائم.
فقام مغيثا شراعة الدين شبل من بصمصامه بدءا أقيمت دعائم.
أراد ابن هند خاب مسعاه أن يرى حسينا بأيدي الضيم تلوى شكائم.
ولكن أبى المجد المؤثل والإبا له الذل ثوبا والحسام ينادمه.
أبوه علي وابنة الطهر أمه وطه له جد وجبريل خادمه.
إلى أن أعاد الدين غضا ولم يكن بغير دماء السبط تسقى معالمه.
إخوتنا وأعزتنا الموالين المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر جملة من المفسرين والمحدثين سبب نزول سورة القدر وسورة الكوثر أمرا عجيبا، فقد جاء في صحيح الترمذي في أبواب تفسير القرآن والمستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري الشافعي وتفسير ابن جرير الطبري وتفسير الفخر الرازي والدر المنثور للحافظ السيوطي الشافعي وغيرها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أري في المنام بني أمية ينزون على منبره نزو القردة ويطؤون منبره واحدا بعد واحد، فساءه ذلك وشق عليه، فأوحى الله إليه إنما هو ملك يصيبونه ونزلت السورة.
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر.
وقد علق الإمام الحسن عليه السلام على الآية الأخيرة أن ألف شهر هي المدة التي يملكها بنو أمية، روى ذلك يوسف بن مازن الراسبي كما في المستدرك على الصحيحين، ثم علق يقول: فحسبنا ذلك أي ملك بني أمية فإذا هو لا يزيد ولا ينقص.
وقد أخرج الخبر هذا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن ابن عباس فيما أكد الفخر الرازي في التفسير الكبير والسيوطي في الدر المنثور وغيرهما في مواضع عديدة أن آية أخرى نزلت في هذا الشأن الخطير، وهي قوله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. فقد رووا سبب النزول عن سعيد بن المسيب قوله: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني أمية ينزون على منبره نزو القرد فساءه ذلك. وكتب السيوطي عن يعلي بن مرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أريت بني أمية على منابر الأرض وسيملكونكم فتجدونهم أرباب سوء. وقال سعيد: واهتم رسول الله لذلك، أي دخله الهم، فأنزل الله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وفي صحيح الترمذي باب ما جاء في الخلافة بسنده عن سعيد بن جمهان أنه قال: لسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم، فأجابه سفينة قائلا: كذبوا، بنو الزرقاء هم ملوك من شر الملوك.
ويكفينا أيها الإخوة الأكارم ما رواه المؤرخون لنا كابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج، والجوهري في السقيفة وفدك، والمسعودي في مروج الذهب، أن أبا سفيان دخل دار عثمان حين بويع له، فقال أبو سفيان وكان قد عمي بصره: أفيكم أحد من غيركم؟ فقال له بنو أمية: لا. فنادى فيهم: يا بني أمية، تلقفوها تلقف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما زلت أرجوها لكم، أي الإمرة، ولتصيرن إلى صبيانكم وراثة.
وفي رواية أخرى أنه قال: تداولوها يا بني أمية تداول الولدان للكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان لا جنة ولا نار. وكان الزبير حاضرا، فقيل لأبي سفيان: اعزب، فسأل: ها هنا أحد؟ فأجابه الزبير: نعم، والله لا أكتمتها عليك.
وأما معاوية بن أبي سفيان أيها الإخوة الأفاضل، فذاك قد أعلن على مسامع الملأ ومشاهد الناس ينادي بهم: إني والله ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجوا ولا لتزكوا، ولكني قاتلتكم لأتأمر عليكم.
روى ذلك أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبين عن أبي عبيد عن يحيى بن معين والشيخ المفيد في الإرشاد: فأية شراهة كانت لهذه الأسرة في الحكم، وقد تفاقمت في يزيد بن معاوية ذلك الذي لم يتورع عن أي قتل للإسلام والمسلمين، ينتقم لها لبدر وحنين وأحد والأحزاب. وهنا يتساءل التاريخ: أي خطر ذاك الذي حل بالإسلام حتى كاد يؤد، وأي بلاء نزل بالمسلمين حتى أوشكوا على أن يمسخوا بعد تلك المفاسد والمظالم والتحريفات والامتهاكات التي شاعت في البلاد وتفشت في العباد؟ من لكل هذا يا ترى؟
لم يكن لهذا كله إلا الحسين عليه السلام، ولم ينجح في الحال إلا نهضة الحسين وتضحيات الحسين صلوات الله على الحسين، فشمر عن ساعد الجهاد باللسان، فأعلن رفضه ليزيد وبيعة يزيد، ثم خرج من المدينة مستنكرا، فحل في مكة قبل موسم الحج الأكبر، فكانت له خطب وبيانات وموقف ولقاءات، أفهم خلالها الناس بخطورة الأوضاع وما آل إليه أمر الإسلام وشؤون المسلمين، حتى إذا أقدم يزيد على قتله في بيت الله الحرام، خرج أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه إلى كربلاء، حيث الملحمة العاشورائية الكبرى والتي سيقتل فيها ليحيى الدين وليقطع إربا إربا، لتتحد جموع المسلمين وليدفن في الطف فيكون علما ومنارا ورمزا ومزارا، تحج إليه القلوب والأرواح فتحيا من جديد بعد أن تقرأ قصة الحسين الشهيد.
وهكذا مستمعين الأكارم نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الحسين داعي الله، شكرا لحسن إصغائكم والسلام عليكم،
نستودعكم الله وإلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
تمثلت يومك في خاطري ورددت صوتك في مسمعي ومحصت أمرك لم أرتهب بنقل الرواة ولم أخدع، فقلت لعل دوي السنين بأصداع حادثك المفجع، وما رتل المخلصون الدعاة من مرسلين ومن سجع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مستمعين الكرام، مع حديث الحسين عليه السلام سفينة النجاة، وبسماعكم الكريم يطيب هذا الحديث زكاوة وعطرا يفوح منه الولاء والعشق المحمدي الأصيل. نحن معكم في حلقة جديدة من برنامج سفينة النجاة.
أيها الكرام، انحدرت الأمة الإسلامية في منحدر صعب يوم انحرفت الخلافة عن مسارها الشرعي، فكانت النتيجة أن يتولى أمرها رجل لا يتورع عن محارم الله وحدود أحكام الدين السامية، ويظهر الحقد على الإسلام والمسلمين، فتعرض الإسلام عقيدة وكيانا وأمة للخطر الحقيقي والتشويه المقيت المتغير لكل شيء، على غرار ما حدث لبعض الرسالات السماوية السابقة.
في هذا المنعطف الخطير وقف سيد الشهداء عليه السلام ومعه أهل بيته وأصحابه، وأطلق صرخة مدوية محذرا الأمة مفتديا العقيدة والأمة بدمه الطاهر الزكي، ومن قبل قال في حقه جده رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، كما قال غير مرة: حسين مني وأنا من حسين. فكان الإمام المعصوم عليه السلام ونهضته المباركة التجسيد الحقيقي للإسلام الحق. أجل إن الخط الحقيقي للإسلام المحمدي الأصيل يتمثل في أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. وقد صرح أبو الأحرار عليه السلام في رسالته التي بعثها إلى أهل البصرة بكل وضوح إلى أن السنة قد ماتت حين وصل الانحراف إلى حد ظهور البدع.
للهاشمي الماء يحلو ودونه ثوت قومه حر القلوب على الثرى وتهدأ عين الطالبي وحولها جفون بني مروان ريا من الكرى.
سمعين الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تستمعون لبرنامج سفينة النجاة.
أيها الأكارم، لقد كان غياب فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نتيجة طبيعية لتولي الزعامة المنحرفة، وقد حدث هذا تحت عناوين متعددة، منها لزوم إطاعة الوالي وحرمة نقض بيعة تمت حتى لو كانت منحرفة، وكذلك حرمة شق وحدة الكلمة. وقد وصف الإمام عليه السلام هذه الحالة بقوله: ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله.
لذا مستمعينا الكرام، تطلب الأمر أن يبرز ابن النبي المصطفى عليه السلام للجهاد وهو يحمل السيف في محاولة لإعادة الحق إلى نصابه من خلال فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد أدلى عليه السلام بذلك في وصيته لأخيه محمد بن الحنفية، حيث كتب له: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر.
إن الإصلاح المقصود هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل جوانب الدين والحياة، وقد تحقق ذلك من خلال النهضة العظيمة التي قام عليه السلام بها، فكانت الهداية والرعاية للبشر دينيا ومعنويا وإنسانيا وأخرويا بمقتله وشهادته. وتلك النهضة التي عليها تربت أجيال وأجيال من الأمة، وتخرجت من مدرستها الأبطال والصناديد والشرفاء والأعزاء ذو الكرامة والمجد، ولا زالت وستبقى الثورة الحسينية المباركة المشعل الوضاء الذي ينير درب رواد الحق والحقيقة والعدل والقسط والحرية وطاعة الله تبارك وتعالى إلى يوم الدين.
مستمعينا الكرام، حتى لقاء آخر من برنامج سفينة النجاة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نستودعكم الله.
إلى اللقاء.
والصبر منسود من أصل الصبر. العبرة من علي الدجال منبع العبرة والصبر منشود من أفد والصبر من علي الدجال منبع الدمعة شفنا جرف سيوس والحزن طابعه حكى نجلي حسين لوحنا ضيعه